أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بيان أركان العلم الإجمال، وصل بنا الكلام إلى الركن الثالث، وهذا الركن الثالث يمكن أن يعنون بتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. هنا شهيد الصدر رحمه الله قد بيّن هذا الركن بطريقة، وعبر أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه بدليل أصل المؤمن. هذا عبارة أخرى عن تعارض الأصول. يعني الركن الثالث مفاده أنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، لا بد من أن يكون كل طرف من أطرافه محلا لجريان أصل مؤمن، بحيث أنه لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو الذي يشكل مانع من جريان الأصل، بحيث لو قطعنا النظر عن علم الإجمال عن العلم الإجمالي، فحينئذ كما أن أصل البراءة يجري في الأول لابد أن يجري في الثاني ويجري في الثالث وهكذا. فلا بد أن تكون الأطراف مجرى لأصل مؤمن، لأصل شرعي مؤمن، بحيث أنه لو كان عندي مثلا أعلم بنجاسة إناء من خمسة، هنا أنظر إلى الإناء الأول مشكوك النجاسة مجرى لإصابة الطهارة، الثاني مجرى لإصابة الطهارة، وهكذا إلى الخامس. فكل من هذه الإناءات مجرى لأصل شرعي مؤمن، حينئذ جريانه في الأول يعارض بجريانه في الإناءات الأخرى، والثاني جريانه في الثاني يعارض كذلك، فتتعارض تجري الأصول وتتعارض فيما بينها، فحينئذ يبقى كل طرف من هذه الأطراف محتمل التكليف، ومحتمل التكليف مع عدم وجود أصل مؤمن لا يكون منجزا ولا يجوز ارتكابه، فحينئذ يتنجز العلم الإجمالي. وضحت هذه الفكرة؟ هذا هو المراد، أن العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا تعارضت الأصول فيما بينها، وتقدم بيان لهذا فيما تقدم عند الأصل. نعم، لو فرضنا أنه لم يكن طرف من هذه الأطراف مجرى لأصل مؤمن، هل يتنجز العلم الإجمالي؟ نقول لا. مثاله كما لو كان عندي إناء، هذا الإناء طابقا، ماذا كان متنجسا، وعندي إناء طاهر، علمت إجمالا علم إجمالي بوقوع ما النجاة. هنا في هذه الحال هذا مجرى لمن؟ أو حتى لا نقول، نقول هذا لا، ليس بالضروري أن نعرف حال الطابق. هنا في هذه الحالة عرضت الطهارة، حتى لو قلنا عرضت الطهارة وقع بذلك مثال واحد، لا يتعرض أنه هنا مجرى لمن؟ لمن الثاني؟ أشك في نجاستي، ما أشك في نجاستي، شك في النجاسة تمجرى الإطار الطهارة، فهذا مجرى لإطار الطهارة. هنا هل هذا مجرى لإطار الطهارة؟ لماذا؟ لأن المفروض أن أعرف الحالة الطابقة، فأشك في ارتفاع هذه الحالة الطابقة فيما لو كانت طهارة، يعني لا أشك في طهارة أحد هذه النهين، عرضت الطهارة عليهما، هذا مجرى للطهارة، هذا لا يكون مجرى للطهارة، بل يكون مجرى للإصحاب، يعني لأصل منجز ولا لأصل مؤمن، فهذا مجرى للإصحاب
النجاح طبعا هو أصل مو مهم منافس في نفس العلم الإسلامي لا يتنجح هذا يجوز ارتكابه يعني يجب في رأس المهم البيرة معارض وهذا مجرى بإحصاله ما هو السبب في عدم تنجح العلم الإجمالي هنا؟ هو عدم جريان الوصول المؤمنة في جميع الأفراد وضع الآن هذا ما من ينتج هذا الكلام نقول بجريان الأصل في هذا الطرف أو جريان الأصل في طرفين وما شكل ذلك ينتج مع مسلك القائل بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتمجيد وليس على تام لأنه حينئذ يكون العلم الإجمالي مقتضٍ متوقف على عدم ورود ترخيص من الشارع حتى يؤثر أثره والمقصود أن جريان الأصل هو ماذا؟ ترخيص شرعي فبالتالي نرفع يعني عن جنسية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة أو ترخيص أما بالنسبة للمسلك المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي فلا المحقق العراقي يمنع جريان الأصول في جميع الأطراف فضلا عن جريانها في البعض فمن هنا في هذه الحال ماذا علينا أن نفعل؟ نسأل المحقق العراقي يعني هل أنت ترفض هذا الرقم؟ يقول لا لأنني أؤمن هو المحقق العراقي أنه مع عدم جريان الأصل المؤمن يعني عبارة أخرى مع وجود أصل مرخص في أحد الطرف أصل منجد في أحد الطرفين فالعلم الإجمالي يكون صافي على التنجيد ولكن ليس من طريق جريان الأصول فهنا المحقق العراقي أراد أن يأتي بالركن الثالث ولكن بسياقة أخرى غير هذه السياقة وهي جريان الأصول لأنه لا يكون جريان الأصول ومن هنا قال حتى يكون العلم الإجمالي منجزا يشترط أن يكون منجز على جميع التقادير ما معنى على جميع التقادير؟ يعني بحيث لو كانت النجاسة في الإناء الأول فتكون منجزا بسبب من؟ بسبب العلم الإجمالي وإذا كانت النجاسة في الإناء الثاني التنجيز في الإناء الثاني التنجيز بسبب ما؟ بسبب العلم الإجمالي أما إذا كان أحد الطرفين منجزا بمنجز صادق فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي هو المنجز لا بل يكون منجزا بمنجز غير العلم الإجمالي والمتنجز المتنجز لا يتنجز خبر ثانيات واضح فإذا تنجز هذا الإناء بالاستصحاب فلا يمكن أن يتنجز مرة ثانية بعلم الإجمالي لأنه يكون بمثابة وقوع لعلتين على معلول واحد هذا مستحيل ومن هنا في مقامنا نأتي ونقول هل العلم الإجمالي ينجز الإناء الأول على فرض وقوع النجاسة فيه وينجز الإناء الثاني على فرض وقوع النجاسة فيه أم لا؟ على فرض وقوع النجاسة هنا من هو الذي نجزه؟ النجاسة الصادقة أحسن يعني حتى لو قلنا نحن في هذه الحالة بمثال آخر كما لو كان عندي إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وقعت قطرة دم لا أعلم هل وقع في الإناء الماء أم الماء الخمر هنا في هذه الحالة لو وضعت يدي على إناء الماء أشك في نجاسته مجرى الماء إسقاط الطهارة ولكن إذا وضعت يدي على إناء الخمر هل هو مجرى لإسقاط الطهارة؟ لا باعتبار أنه من النجاسات الذاتية وليست مجرى لإسقاط الطهارة بناء على بعض الآراء المقيمة فحينئذ من هو الذي نجز الإناء الذي فيه خمر؟ نفس الخمر وليس هو العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة لماذا؟ لأن أحد الأطراف كان متنجزا بمنجز سابق والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية هذه النقطة لا تكفي عند المحقق العراقي وعليه في هذه الحالة يجوز ارتكاب هذا الطرف يعني هو مجرى من أطراف نفس المرخص فإذا الطرف الثاني فهو متنجس متنجس ينجس الباطن، أما العلم الإجمالي فلم ينجس إلا على تقدير دون تقدير، فاحتل الحكم الثالث بنظر المحقق العراقي. وإن شاء الله فيقول
الركن الثالث أن يكون هنا لا لا هو ليش؟ لأن لو فرضنا على فرض المثال،
أنا أعطي مثال آخر، لو كان عندي إيمان واحد وهذا الإيمان اثنين، عندي علم إجمالي بنجاة أحد الإيمان، أشك في نجاة هذا وأشك في نجاة هذا، على فرض وقوع النجاة هنا من هو الذي نجا؟ نجا هذا الإيمان علم إجمالي، وعلى فرض وقوع الثاني العلم الإجمالي، وإلا هذا في نفسه مجرى بأخطاء الطهارة، وهذا في نفسه مجرى بأخطاء الطهارة، فعدم جواز ارتكابهما أو ارتكاب أحدهما نشأهما العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا. لا أعطي فقط شيء قدر طرحها أنه ثمر ما بين الصياغة الأولى للركن الثالث وبين الصياغة الثانية، وطرح الثمرة يتصل بها الفكرة بشكل أكبر. فنقول أن الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، أي مجرى لأصل ترخيص مؤمن، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، ماذا يعني؟ نحن نغض النظر عن العلم الإجمالي ونضع اليد على هذا الطرف، مجرى لأساس الطهارة وهذا مجرى لأساس الطهارة. نعم متى يتعارضان؟ مع ملاحظة العلم الإجمالي، أما بدون ملاحظة العلم الإجمالي فهما أجنبيان في المقام عن بعضهما البعض، فلا يتحقق التعارض لدليل الأصل المؤمن كأساس الطهارة وأساس البراءة. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، كما لو كانت النجاسة ذاتية كما مثلنا بالخمر، أو كان مجرى للاستصحاب كنا نعلم الحالة السابقة، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني تلائم القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، والتي تقول بأن العلم الإجمالي ينجز الوجوب الموافقة القطعية ولكن على نحو معلق، أي معلق على عدم ترخيص من قبل الشارع. إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، لأن من القائلين حينئذ بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، يعني لإتيان كلا الطرفين، ومتى يجب الإتيان بكلا الطرفين؟ بعد فرض جريان الأصول وتعارضها، فيبقى كل طرف محتمل التكليف ولا مؤمن منه فيتنجز كما أشرنا إليه سابقا. هذا كما قلنا يتلائم مع مسلك الاقتضاء. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي رحمه الله فلا تصح هذه الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأنه يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، فحينئذ أي أصل يمكن أن يفرد في المقام فإنه سوف يتعارض مع هذه العلية التامة، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه. لماذا؟ لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وحينئذ نلغي هذا الركن. يقول لا، نصيغ هذا الركن بصياغة تنسجم مع مسلك العلية، فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة. ماذا تفعل هذه؟ تمنع العلتات، ترفع منجزية العلم الإجمالي، وحينئذ ما هو المانع من جريان الوصول؟ أشرنا في بداية البحث المانع هو العلم الإجمالي، فلا بد من رفع المانع، يعني من ضرب العلم الإجمالي وإسقاطه عن المنجزية، وحينئذ لا يبقى مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف فضلا عن جميعها. ومن هنا
أراد المحقق العراقي أن يرفع جزية العلم الإجمالي في ربع الطابقة قبل جريان الأصل المؤمن. لذلك قال فلا بد من افتراض نقطة في الرتبة السابقة رتبة عن ماذا؟ عن جريان الأصل، تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور أي المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى تنسجم مع مسلك العلمية. وحاصل هذه الصياغة يعني أن لا يكون أحد أطراف العلم الإجمالي قد تنجز بمنجز سابق، بل لا بد أن يكون تنجيز الأطراف من جهة العلم الإجمالي لا من جهة أخرى غير العلم الإجمالي. وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع التقدير. يعني لو علمنا بنجاسة لناء الأول أو لناء الثاني فحينئذ النجاسة على تقدير وجودها الأول في الإناء الأول، فيكون العلم الإجمالي هو المنجز لها والمانع من ارتكابه. وكذلك الأمر على لو كانت النجاسة موجودة في الإناء الثاني فتنجيز الإناء الثاني وحرمة استعماله تكون من خلال العلم الإجمالي لا بسبب آخر. فإذا لم يكن صالحا لذلك أي للتنجيز على جميع التقدير، تنجيز معلومه على جميع التقدير، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز بالعلم الإجمالي، كما لو كان هذا مجرى لاستصحاب مثلا أو كان في نفسه متنجس بنجاسة ذاتية أو كان نجسا ذاتا وليس بالضرورة أن نعبر متنجس بنجاسة ذاتية، لم يكن العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقدير معلومه، كما لو كانت النجاسة واقعة في الإناء الثاني الذي هو ماء وليس هو خامر، وهذا التقدير غير معلوم. يعني هل النجاسة واقعة وقعت في الإناء الثاني؟ لا أعلم. فمن هنا في هذه الحالة فلا يكون لهذا العلم الإجمالي أثر عقلا، وبالتالي يعني لا يكون أثر يعني لا ينجز، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وحينئذ آتي إلى هذا الإناء الثاني أشك في نجاسته مجرى للطهارة، أما الإناء الأول هو إما مجرى لاستصحاب النجاسة أو لا هو متنجس في ذاته كالخامر، وبالتالي سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز كاستصحاب النجاسة مثلا. لماذا لا يكون منجزا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة ماذا قال؟ هو لا بد أن يكون هو المنجز الوحيد، لا بد أن يكون صالح للتنجيز على جميع التقدير. وفيما لو كان هذا الطرف مجرى لأمارة أو لأصل منجز آخر فلا يكون العلم الإجمالي هو المنجز الوحيد ولا يكون هو المنجز على جميع التقدير. فمن هنا يقول وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة التي يكون أحد الأطراف متنجز بمنجز صابت لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل. لماذا؟ لأن هذا المورد منجز في نفسه بأمارة أو بأصل، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لأنه حينئذ سوف يكون من قبيل اجتماع معلولين على اجتماع علتين على معلول واحد، وهذا محال لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد أي على معلول واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال وعلى جميع التقدير، فلا يكون له أثر ويسقط عن المنجزية. وإذا سقط عن المنجزية فيرتفع المانع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف الصالحة لجريانها. وبالتالي قد صغنا الركن الثالث بصياغة تنسجم مع المسلك المذكور العلمية. لا قد تسأل السؤال أن عرفنا أن الركن الثالث قد صيغ بصيغتين، الصياغة الأولى تنسجم مع مسلك الاقتضاء والصياغة الثانية تنسجم مع مسلك العلمية. ما هي الثمرة العملية بينهما؟ الثمرة العملية بينهما كما لو علمنا كان عندنا إناءان، الإناء الأول خمر والثاني ماء متنجس، فهنا النجاة مرددة بين أي شيء وأي شيء؟ مرددة بين كونها ذاتية في الأول يعني خمر أو عارضة في الثاني. نأتي ونقول ما هو المنجس في هذين الطرفين؟ ما هو؟ لو كان هذا المثال الذي طرحناه نحن، ولكن في طريقة أخرى نطرحه. لا نقول عرض الطهارة أو كذا، نقول هذا عند إناء هذا فيه خمر، إناء ثاني ماء متنجس. فأنا أعلم إجمالا، أعلم إجمالا إما أن يكون الأول خمر، هنا أقول إجمالا، إما أن يكون الأول في نحن عبرنا فيه خمر بالبال فقط التقريب، ولكننا عند علم إجمالا، إما الإناء الأول إما فيه خمر، إما فيه خمر أو ماء متنجس. فهذا هو علم إجمالا، إما خمر أو ماء متنجس. لا هنا في هذه الحالة يجب إجمالا إلى عيني أم لا؟ هنا يجب اجتماع الاثنين او لا؟ لو نظرنا نحن الى هذا الاناء والذي نشك انه خمر او متنجس بما فيه ببول مثلا، حينئذ المانع من ارتكاب الاناء الاول هو حين الاجمال لاحتمال ان يكون هذا فيه نجاسه. ولو جئنا الاناء الثاني ايضا احتمال ان يكون هو خمر او من متنجس، فالمانع من ارتكابه هو لن يجمل. فبناء على صياغة المحقق العراقي هذا العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لأنه طامح لتجهيز الطرفين، يعني تجهيز معلومه على كل حال. ولكن لو جئنا إلى صياغة مسلك الاقتضاء هل هذا مجرى لقتل المرخص؟ لأن نجاسته ذاتية، فلا يجري هنا قتل المرخص، فلا يجري هنا ماذا؟ قتل المرخص. صحيح يجري هنا القتل بلا معارض، يجري قتل الطهارة بلا معارض، وحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. اتضح الفرق بين هذا هو الفرق والثمرة العملية بين المسلكين. فإنه لو كان يوجد عندي بعض الأطراف ليست مجرى لأصل ترخيصين، فبناء على الصياغة الأولى للركن الثالث يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ لأن الأطراف ليست مشمولة لأصول المراقبة، بل بعضها مشمول وبعض لا، بينما على الصياغة الثانية للمحقق العراقي فإن العلم الإجمالي هو المنجز الوحيد والصالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، فيتم الركن الثالث ونحكم بالمنجزية. نحن هكذا نعلم، نحن نعلم عندي هنا آية، إما أن يكون أحدهما خمر أو متنجس ببول، لأنهما بول وخمر. لا ليس بول وخمر، أحدهما أعلم أنا إما أعلم بنجاسة أحدهما يقينا، ولكن إما أن يكون ببول أو يكون بخمر. واضح؟ يعني إما أن يكون أحدهما بول واقعا، وإما أن يكون لا ماء قد تنجس ببول، لا أن في الطرفين هما متنجسين واقعا. لا، هذا ولا وين، هذا عرف تفصيلي وليس عرف إجمالي.
لكن هذا
الشأن
ليكم مثل التدبر المنصري لهذا الشأن
لا، نحن كنا ماذا سابقا؟ سابقا كنا نقول هكذا،
عندي إناءين تعهد بمعنى أدراك لطرف النفاس بعروض طهارة على أحدهما. هذا كنا نحن، لذلك قلنا أنه قد يكون لسبب وقد يكون سبب آخر، كما قلنا أن هذا مجرى أربعة حالة صادمة. هذا الأجل ليس مجرى لأفراد الطهارة، صحيح؟ لماذا؟ لأن المفروض الاستصحاب حاكم عليك، فيكون هذا الإناء متنجس في الاستصحاب ويدخل إلى الإجماع. هذا الذي نحن اتفقنا بناء على هذه الرؤية. لا عرفتك المحقق العراقي ولا عرفتك المحقق الهندي أن يتنجس. لماذا؟ لأن على فكرة المحقق العراقي المنجم ليس هو الحكم الإجمالي بل الاستصحاب، وعلى مسلك المحقق المنجمي أصل التصحيح لا يجب إلى الطرف بوجود أصل منجم. نعم، المثال فقط يعني ممكن أن يتبدل فقط من هذه الأحيان.
والفرق العملي بين هاتين السيارتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين كما مثلنا، وعدم ثبوت منجز أيضا سوى العلم الإجمالي. فإن الركن الثالث حسب السياق الأولى لا يكون ثابتا، لأن أحد الأطراف ليس مجرى لأصل ترخيصي، فاختل الركن الثالث بحسب صياغته. ولكن حسب الصياغة الثانية المنسجمة مع مسلك العلية ثابت. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على جميع التقدير، وليس أي من الطرفين متنجز بمنجز سابق، حتى نقول حينئذ أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. والصحيح يرحمكم الله، يعني الشهيد الفضل ماذا يقول؟ هل صياغة المحقق العراقية صحيحة أم الصياغة الأولى؟ يقول والصحيح هو الصياغة الأولى. لماذا؟ فقط من باب الإشارة، ولا لم يذكره، موجود في التقريرات، ذكره المحقق الشيخ الميرواني في شرحه، وأيضا بعض الأساتذة في درسه ذكر بأن المحقق العراقي على أي أساس بنى هذه الصياغة؟ بنى هذه الصياغة على هذه الفكرة التي قلنا هي المحور، أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية، الاجتماعي لأنه يؤدي إلى اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، وهذا مستحيل. هذا أول الكلام، أن هذه القاعدة إنما هي قاعدة مختصة بالعلوم الحقيقية وبالأمور التكوينية. نعم، بالأمور التكوينية لا يمكن اجتماع معلول علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، لأن كل علة تامة تقتضي معلول خاص بها. ولكن في الاعتباريات طالما أن المدار على اعتبار المعتبر، فالاعتبار بيده هو يستطيع أن يجعل 100 علة على معلول واحد، طالما المسألة اعتبار والاعتبار سهل مأونة. هذا أولا. وثانيا نأتي ونقول من قال لك بأنه هنا سوف تجتمع علتين مستقلتين تامتين مستقلتين على معلول واحد وهذا مستحيل؟ نحن نقول أن المتنجس في هذا المورد في الشرعيات والاعتباريات يتنجس مرة ثانية، ولكن من باب تأكيد التنجيز لا من باب التنجيز المستقل. يعني لو جاء شخص وهكذا ونذر أنه إن شفي أن يصلي صلاة الظهر، نذر صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، متعلقه راجح ولا محذور فيه أبدا، ولا تشريع ولا أي شيء. شفي عند الزواج وتحقق، فأذن المؤذن وتحقق الزواج، فيجب عليه ماذا؟ صلاة الظهر. هنا هل يستطيع شخص أن يقول أن صلاة الظهر هنا لا تتنجس بالنذر؟ أم يتأكد إتيانها بالنذر؟ يتأكد إتيانها بالنذر. فمن جهة تحقق الزوال وجبت الصلاة إذا زالت الشمس فصلي، ومن ناحية النذر قد شفي بعد الزوال فيتأكد الإتيان بصلاة الظهر بشكل واضح، لا أنه يتحقق هناك تنافي بينهما. فهنا عندما نأتي ونقول بأن هذا الحائط أبيض وجئنا ووضعنا عليه لون أبيض ثاني، هل نقول يتحقق المنافاة بينهما أم نقول لقد اشتد بياضا؟ نقول اشتد بياضا. وفي مقامنا المتنجد بالاستصحاب سابقا ووقعت عليه النجاسة فحينئذ تشتد نجاسته أكثر، لا أنه تتعارض النجاستين، واضح؟ فلذلك يقول الشيء الصدر والصحيح والصياغة الأولى، أما الثانية فليس صحيحة لأنها مبتنية على مبنى لا نؤمن بجريانه في أمور الاعتبارية والشرعية. الركن الرابع، هذا تمام الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع هو الركن الأخير، وهذا الركن يعني لا بد حتى يتنجز العلم الإجمالي وتجد الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، لا بد أن نقول أن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، مع إمكان صدور هذه المخالفة القطعية من قبل المكلف. وإن الركن الرابع نقول بجريان الأصول المؤمنة بجميع الأطراف ويلزم من ذلك المخالفة القطعية، وإمكانية تحقق المخالفة القطعية خارجة من قبل المكلف. أما لو كانت الأصول تجري في جميع الأطراف المؤمنة والمخالفة القطعية ممكنة على مستوى النظر ولكن عمليا في الواقع الخارجي لا تتحقق، كما لو كان عندي علم إجمالي بنجاسة إبريق من ألف إبريق، وبعض الأبريق وين موجودة؟ في أمريكا، بعض الأبريق موجودة في بريطانيا مثلا، بعض الأبريق موجودة في أفريقيا، وأنا وين موجود؟ في إيران. هل تتحقق مني واقع المخالفة في الخارج؟ لا تتحقق. لماذا؟ لأن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائي، فحتى لو أجريت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إلا أن المخالفة العملية خارجا غير ممكنة مني. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أصل إلى جميع الأطراف. يعني الآن كما لو كان شخص يعمل بنجاسة أباريق ولكن بعضها موجود على المريخ، أجري أطراف الطهارة بالموجود على المريخ وأجري أطراف الطهارة الموجود على الأرض وأي في بقعة من بقاع العالم، فهل تتحقق من المخالفة القطعية العملية؟ لا تتحقق. لماذا؟ يعني لا أستطيع أن أرتكب الإناء الموجود على المريخ، فأنا ارتكبت 10-15 إناء موجود على الأرض، يحتمل أن تكون جميعها طاهرة، وأما المتنجس هو على المريخ، فلم تتحقق من المخالفة القطعية. فمن هنا لا بد أن يكون جريان الأصول في جميع الأطراف موجبا لتحقق المخالفة القطعية من قبل المكلف خارجا، وإلا إذا جرت الأصول ولم يمكن للمكلف أن تتحقق منه مخالفة قطعية عملية فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ومن هنا أثر على بعض الآراء في الشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة كما لو كنت أنا الآن في هذه الجامعة وأعلم بنجاسة 100 إبريق، بعضها موجود في الجامعة، بعضها موجود في مدرسة الإمام الخميني، بعضها في مدرسة المعصومة، بعضها في حجتي، هذه شبهة غير محصورة، قالوا بعدم منجزية العلم الإجمالي. ما معنى؟ يعني لا يلزم الاجتناب عن جميع الأطراف. ليش؟ لأن الشبهة غير محصورة، يعني بعض الأطراف يقينا خارج عن محل ابتلائه، فلا تتحقق منه مخالفة عملية قطعية. واضح إن شاء الله لعدنان. يقول الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، كما لو كان عندي علم إجمالي بنجاسة تبريد من خمسة، فارتكابي للخمسة وجريان البراءة في الجميع سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، يعني إلى ارتكاب الإناء المتنجس بحسب الواقع. هذا واحد. وثانيا، وإن كان وقوعها وقوع المخالفة خارجا على وجه مأذون فيه، يعني ما معنى على وجه مأذون فيه؟ يعني ببركة الترخيص الشرعي، فإن الشارع الذي يقول له اجري البراءة هنا واجري البراءة هنا وهنا وهنا، فهو كأنه أذن له في المخالفة القطعية، مع علمي طبعا بأن المخالفة القطعية العملية لن تتحقق، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، كما لو كان بعض الإناءات موجود في قارة أخرى أو في كوكب آخر، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. واضح إن شاء الله. الآن هذه الكلام أنتم لو تأملتم بهذا الركن، على ماذا مبني هذا الركن؟ هذا الركن مبني على جريان الأصول في جميع الأطراف، وجريان الأصول في جميع الأطراف مع أي مسلك ينتجم؟ هل ينتجم مع مسلك الاقتضاء أم مع مسلك العلية؟ مع مسلك الاقتضاء. أما مع مسلك العلية، فمسلك العلية يرفض من رأس جريان الأصول في جميع الأطراف وفي بعضها، حتى لو لم تلزم المخالفة القطعية العملية، فإن جريان الأصل في بعض الأطراف منافي لعلية العلم الإجمالي. ومن هنا لو نظرنا إلى بحوث المحقق العراقي لوجدنا أن هذا الركن ليس بمعتمد عنده، يعني لا يؤمن بركنيته، فحتى لو لم تلزم المخالفة القطعية وحتى لو كان عندي إناء على المريخ لا يمكن إجراء الوصول فيها. لماذا؟ لأنه يتنافى مع العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي علة تامة لتنجيز وجود الموافقة القطعية. فمن هنا هذا الركن ينتشم مع من؟ مع إنكار القول بمسلك العلية. أما إذا قلنا بمسلك العلية كما هو رأي المحقق العراقي، فلا مجال للقبول بهذا الركن، ومن هنا المحقق العراقي أنكر ركنية هذا الركن. نعم، هناك صياغة لهذا، يعني على هذا الأساس، خلينا نوضح أكثر، على هذا الأساس إذا كان عندي شبهتان إحداهما محصورة والأخرى غير محصورة، فالعلم الإجمالي يتنجس في المحصورة. لماذا؟ لأن جريان الأصول في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية مع إمكان صدورها من المكلف، لأنه يستطيع أن يرتكب 10 إناءات الموجودة داخل الدار. بينما إذا كانت الشبهة غير محصورة، فجريان الوصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى وقوع مخالفة قطعية، إلى إمكان وقوع مخالفة قطعية من قبل المكلف. واضح؟ فلذلك لا يتنجس العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. إلا أن السيد الخوي رحمه الله كما لو رجعنا منهاج الصالحين والبحوث العروة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله لوجدنا أنه لا يفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في المنجزية، بل يقول كما أن لا يجوز ارتكاب الإناءات في الشبهة المحصورة، كذلك الأمر لا يجوز ارتكاب الإناءات في الشبهات غير المحصورة. فالعلم الإجمالي في كلا الشبهتين منجز. لماذا؟ تبتني هذه الفتوى على هذا البحث، فإنه صاغ الركن الرابع بصياغة أخرى غير هذه الصياغة. كيف صاغها؟ قال هكذا، أنه أنا أقول أن جريان أن العلم الإجمالي على ماذا متوقف؟ العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية متوقف على جريان الأصول في جميع الأطراف وتساقطها، فالمخالفة القطعية حينئذ مستحيلة، صحيح؟ ووجوب الموافقة القطعية موقوف على جريان الأصول. فيقول: وليس في كل مورد لا تتحقق فيه المخالفة القطعية، هذا يعني أنه يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ يقول: لا. لماذا؟ لأنه إذا كان جريان الأصول سوف يؤدي إلى مخالفة عبرنا عنها لماذا سابقا؟ واقعية. فالمخالفة الواقعية قبيحة، فيقبح من الشارع الترخيص فيها ولو لم تؤدي إلى مخالفة عملية. فيقول: الآن لو عندي ألف إبريق منتشرة في جميع إقاع العالم، بعضها يقينا خارج عن محل امتلاك، ولكن يكفي أن يقول الشارع: أرخص لك في ارتكاب جميع هذه البناءات، من ضمنها الإناء المتنجس، فهذا ترخيص في ماذا؟ في ارتكاب المتنجس، وهذا قبيح، يعني بمثابة بمثابة ماذا؟ الترخيص في الحرام، وهذا قبيح عقلا. فمن هنا حتى لو لم يلزم المخالفة القطعية ولا يمكن صدور المخالفة القطعية من المكلف، مع ذلك السيد الخوي رحمه الله يرى أن هذا الترخيص سوف يؤدي إلى مخالفة عملية، فيقبح على المولى الترخيص في ذلك. ومن هنا يتنجد العلم الإجمالي كلما لزم من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مخالفة واقعية ولو لم تتحقق مخالفة عملية. ومن هنا وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لا الترخيص العملي، الترخيص لم المخالفة العملية بل مخالفة واقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب عندما تكلمنا حول اعتراض المحقق العراقي، وأنه يجوز أن نقول بجريان الأصل في كلا الطرفين بشكل مشروط، تقدم هناك راجع بشكل دقيق. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن حتى الآن يعني تقدم الكلام عنها والآن أشرنا إليها، وسيأتي البحث عنها بشكل أكثر تفصيلا عند البحث عن الشبهات غير المحصورة. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى، سيأتي في التطبيقات هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين.